الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتكلم عن مقولة حاتم الأصم رحمه الله التي استحسنها الإمام أحمد رحمه الله، ورأينا سويا ما فيها من التعبير عن الإخلاص والصدق اللذين يجب أن يتحلى بهما العبد المسلم، لا سيما في مثل هذا المقام الذي هو مقام المناظرة والمناقشة. إذا أردت أن تناقش أخاك فلا بد أن تتحلى بهذا الأدب، لابد أن يكون همك تبين الحق وظهوره، سواء كان ذلك على لسانك أم على لسان أخيك. ثم قال الحافظ رحمه الله: فحينئذ فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعلهم ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية. عاد مرة أخرى إلى الفرقان بين هذه المسألة، بين مسألة النصيحة وتبيين الأخطاء والتحذير منها، وبين مسألة الغيبة. فقال رحمه الله: إن رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق بالأدلة الشرعية ليس مما يكرهه أحد من العلماء، بل يحبونه ويمدحونه ويثنون على فاعله كما سبق بيانه من قبل. فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية، شتان ما بينه وبين الغيبة كما سبق بيانه أيضا من قبل. قال: فلو فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عظيم يبين فيه الإمام رحمه الله أنه لو فرض أن شخصا يكره بيان الحق وإظهار الخطأ والتحذير منه فلا عبرة بكراهيته هذه أبدا، ولا ينبغي أبدا أن يؤثر ذلك في إظهار الحق وتبيين الخطأ والتحذير منه. لا شك، هذا سبق الكلام فيه. فلو فرض أن أحدا يفعل هذا فلا عبرة بفعله هذا أبدا ولا بكراهيته لهذه الأمور. وقال رحمه الله: إن هذا ليس من الخصال المحمودة أصلا، ليس من الخصال المحمودة التي يجب أن يتصف بها المسلم أن يكره ظهور الحق. من ذا الذي يكره ظهور الحق؟ ومن ذا الذي يكره تبصير الناس بالخطأ وتحذيرهم منه؟ الذي يفعل هذا لا شك أنه شخص يعني غير مستقيم، لا شك أنه شخص لا يتحلى بالصدق والإخلاص. ثم قال رحمه الله تعالى من بعد: وهذا من النصيحة كما سبق بيانه من قبل عندما تكلمنا على حديث النصيحة في شأن التفريق بينها وبين الغيبة، ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجامع في هذه المسألة، وعرفنا معنى النصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا تصريح من الحافظ ابن رجب رحمه الله أن تبيين الأخطاء داخل في النصيحة الشرعية، وأن التحذير منها داخل فيها كذلك، فلا ينبغي أبدا أن يصد عن ذلك أحد ولا أن ينفر عن ذلك أحد. نقف هنا إن شاء الله. تفضل. نعم. الأذان الثاني. نعم.
نعم.
قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة الثانية. نعم. الصحيح في ذلك أنه لم يرد فيه شيء. هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، وهي وقت القيام إلى الصلاة. هل يقام إلى الصلاة مع بداية الإقامة، أم عند قول المقيم قد قامت الصلاة، أم في غير ذلك؟ الصحيح أنه لا يثبت في ذلك شيء، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ثبت هذا الحديث في الصحيح. فالمعتبر في هذه المسألة من جهة الدليل أن المصلي لا يقوم إلا إذا رأى الإمام. يستفاد من هذا إذا كانت الإقامة تتقدم على خروج الإمام، لو أن الإمام مثلا له غرفة ملحقة بالمسجد مثلا، فأقيمت الصلاة قبل خروجه من غرفته، فالسنة في هذا المقام أن المصلي لا يقوم إلا إذا رأى الإمام خارجا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم، كانت حاله مشابهة لذلك، لأن بيوته كما نعلم كانت ملاصقة للمسجد، فكان الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون إلا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فهذا هو الثابت من جهة الدليل. أما تخصيص ذلك مثلا ببداية الإقامة أو بقول المقيم قد قامت الصلاة أو بنحو ذلك فلا يثبت فيه شيء. ما المقصود بهذا؟ ما قصدك؟
يعني هذا مش إذا على الخطيب المنبر يتوقف
نفسه.
لا.
لا. نعم. أو على سبيل الدقة إذا شرع الإمام في خطبته. نعم. هذا هو المعتبر.
إذا سلم السلام
عليه. نعم. لكن بمجرد الصعود، لو أن أحدا تكلم وقت صعود الإمام على المنبر فهذا لا بأس.
الأولى في الإقامة يا شيخ إعلان من بالخارج أم لا يعلم من بالخارج؟
الإعلان لا بأس به إن شاء الله، لما ثبت في مسند الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الإقامة بالبقيع، كان في يوم بالبقيع فسمع الإقامة في مكانه فأسرع إلى المسجد.
فإنه وعد.
نعم لا شك، إلا حيسمع الإقامة في البقيع إزاي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا لا يجوز قولا واحدا، إذا كان الأمر على ما وصفت، إذا كان الأمر على ما تصف من أن الذي يتصدر لذلك ليس بأهل له فهذا لا يجوز قولا واحدا، كما أن إظهار هذه الأمور على عوام المسلمين لا يسوغ أبدا، لا يسوغ، لا ينبغي أبدا لعوام المسلمين أن يطلعوا على مثل هذه الأمور. الخطأ اللي في ايه؟ نعم. الأصل في هذه المسألة كما ذكرت من قول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فالأصل في هذه المسألة عند القول بجوازها وعند توفر الأحوال التي تسوغ هذا أن يكون الجدال بالتي هي أحسن، أن يكون الجدال قائما على الهدوء والرفق واللين، هذا هو القول بالنسبة لأصل المسألة. فيما يتعلق بالأحوال التي تسوغ مجادلة هؤلاء هذا كلام له قيود، هذا أمر له قيود وضوابط لا ينبغي أن يظهر بهذه الطريقة على القنوات وأمام العوام، لابد أن يكون الأمر مقيدا منضبطا، لابد أن تكون هناك مصلحة معتبرة، ولابد ألا يترتب على الأمر مفسدة معتبرة. أما تعريض هذه المسألة بهذا الشكل لعوام المسلمين ففيه مفاسد عظيمة، كذلك الذين يتصدرون لهذا الأمر لا ندري ما حالهم من الناحية العلمية ولا من الناحية المنهجية، لعله لو وقف على آية في كتاب الله عز وجل في القرآن الكريم ما استطاع أن يرد شيئا، لعله مثلا، وسأضرب لك مثالا، من الذين يتصدرون لهذا الأمر من يكون له اطلاع على الأخطاء التي تقع في التوراة والإنجيل فيحكم هذا الباب، يطلع على المواطن التي يكون فيها خلل في التوراة والإنجيل فيحكم هذا الباب، ويكون على شيء من الدراية مثلا بأمور الإسلام فيتصدر لهذا الأمر، فيأتي الواحد منهم فيقول له مثلا إن الله عز وجل يقول إن هذان لساحران، كيف هذا وإن تنصب المبتدأ وترفع الخبر، كيف هذا؟ والرجل يكون جاهلا باللغة لا يحسن شيئا منها فيتوقف ويقول. طيب من منكم يعرف الجواب؟ إن هذان لساحران.
إن هنا موقف العمل
ليه؟
لا.
طيب يعني الجواب مركب من قولك من قولكما. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وخففت أن فقل العمل. إذا خففت أن أو إن يقل عملها لا تعمل إلا قليلا. ونحتاج أن نرجع إلى القراءات أيضا في هذا الباب لعل هناك قراءة بالتشديد. هل أحد عنده علم في قراءة بالتشديد؟ طيب وبنصب هذين. طيب هذا جواب آخر أنه جاء في بعض القراءات نعم إن هذين لفاخرات. فهذا جواب آخر. لكن لو فرضنا مثلا أنه ليست عندنا إلا قراءة واحدة إن هذان لفاخران، فنقول وخففت أن فقل العمل. فلابد أن يكون الأمر بارك الله فيكم مبنيا على العلم الصحيح الراشخ. لابد أن يكون المتصدر لهذا الأمر متمكنا في دين الله عز وجل قبل أن يتمكن من معرفة الأديان الأخرى أو لنقل من معرفة الملل الأخرى. هذا أمر عظيم، وأنا شخصيا يعني أحس بخطورة الأمر لأنني متخرج من كلية اللغات والترجمة ومن قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية. فالمفترض في أمثالنا أن يتصدروا لهذا الأمر، أن تكون لهم دعوة إلى الإسلام. عليكم السلام وبركاته. أن تكون هناك دعوة إلى الإسلام وأن يكون هناك تعرض للرد على غير المسلمين. فكنت أرى كثيرا من إخواننا لا يعيرون هذا الأمر اهتماما، أعني التأصيل العلمي الصحيح. يأتي الواحد منهم يفتخر أمام إخواننا الطلبة: لقد قعدت على النت وفعلت كذا وكلمت فلانا وفلانة وقلت وقالت وفعلنا وفعلنا وفعلنا. سبحان الله يا أخي، من أنت أصلا حتى تفعل هذا؟ ماذا عندك من العلم حتى تقوم بهذه الأمور؟ فالأمر بارك الله فيكم خطير، ما ينبغي أبدا أن يؤخذ بهذا الإطلاق، وما ينبغي أبدا لعوام المسلمين أن يطلعوا على هذه الأمور. وقد حدثني بعض مشايخي أن الشيخ صالحا الفوزان حفظه الله تعالى أفتى بتحريم تقليب القنوات والاطلاع على ما فيها من المناظرات بين المسلمين والنصارى أو بين أهل السنة والشيعة كما يحدث كثيرا على القنوات. هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز لعوام المسلمين أن يطلعوا على شيء. نعم لا على القنوات، حتى على القنوات الفضائية مش على المواقع، وده أمر معروف يعني. حتى يعني من الآثار السلبية حتى يكون الكلام يعني مؤكدا بشكل أكبر إن شاء الله، من الآثار السلبية التي ترتبت على هذا أن الفكر الشيعي صار له قدم، صار له نوع رسوخ في هذا البلد مع الأسف الشديد، من كثرة ما يطلع الناس على أقوال الشيعة وتقريراتهم ونحو ذلك. حرام، لا يجوز. نعم لا لا لا، ليس من هذه الجهة. القول بحرمته من جهة التصوير ضعيف، لأن الصحيح أن التصوير بالفيديو لا يدخل في التصوير المحرم، هذا هو الراجح. لكن القول بتحريم هذا الجهاز من جهة ما يعرض فيه. ودعك من الذين يقولون لا نعرض إلا كذا ولا نفتح إلا كذا، هذا يكذبه الواقع الذي يأتي بهذه القنوات التي يقال فيها قنوات دينية مع التحفظ على ما يجري فيها. هل يقصر جهازه عليها؟ الجواب لا. هذه القناة تكون بجوارها قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا، يفرغ من الاستماع إلى المحاضرة الدينية يشاهد الفيلم والتمثيلية ويطلع على أمور يعني نسأل الله السلامة والعافية. نعم لا لا لا، الذي يقال في ذلك من جهة العموم فيما يتعلق بعموم المسلمين الفتوى بحرمة هذا الجهاز لا يجوز. الحمد لله.